بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مقدار الانحناء الواجب في الركوع. ذكرنا أن المستفاد من كلمات جماعة أن الواجب هو الانحناء بمقدار يتمكن المصلي من وضع يديه أو وضع كفه أو راحته على اختلاف العبارات على ركبتيه. وذكر جماعة من أن الواجب إنما هو الانحناء بمقدار يتمكن من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين. قلنا إنه استدل الجماعة الأولى على ذلك بعدة روايات صحيحة حماد صحيحة زرارة قال عليه السلام: وتمكن راحتك من ركبتيك. وبالنبوي بهذا المزمون وبقاعدة الاحتياط، قلنا إن قاعدة الاحتياط لا تجري في المقام. المقام من موارد البراءة إذا وصلت النوبة إلى جريان الأصل. وأما الصحيحة وغير الصحيحة الدالة على ذلك فلا يمكن الأخذ بها، فإن وضع الراحة على الركبتين غير لازم لا لمجرد الإجماع الذي ذكروه في المقام وقالوا إن الوضع غير واجب. وقال صاحب الهدائق قدس الله نفسه: إن مقتضى الروايات هو وجوب الوضع، ولكن الفقهاء العلماء لم يقولوا بذلك وذهبوا إلى الاستحباب وهو يميل إلى الوجوب. صاحب الهدائق قدس الله نفسه: قلنا لا لمجرد الإجماع بل لما دلت عليه الصحيحة من قوله عليه السلام: وإن وصلت أصابعك ركبتيك فقد أجزأك. فبمقتضى هذه الصحيحة لا يجب وضع اليدين على الركبتين بل يكفي إيصال الأصابع إلى الركبتين. إذن تسقط الصحيحة عن الدلالة على الوجوب، أي وجوب الانحناء بمقدار يتمكن المكلف من إيصال الراحة، فإن هذه الدلالة كانت دلالة التزامية، حيث إن وضع اليدين على الركبتين إذا كان واجبان فبطبيعة الحال كان الانحناء بهذا المقدار أيضا واجبا. فإذا فرضنا سقوط الدلالة المسابقية بما دل على كفاية إيصال الأصابع إلى الركبتين فتسقط الدلالة الالتزامية أيضا. إلى هنا ذكرنا سابقا إذن كان القول باللزوم انحناء بمقدار وصول الأصابع إلى الركبتين كان هذا القول هو الأذهب. وهذا الذي ذكرناه بناء على أن تكون هذه الصحيحة ظاهرة في تعيين مقدار الانحناء، وإن وصلت أصابعك إلى الركبتين أجزأك. بناء على ذلك الأمر واضح، والظاهر من الصحيحة أيضا هذا المعنى، يعني الانحناء بمقدار يتمكن من الوصول، يعني الوصول طريقي لا موضوعي. وإن وصلت أصابعك إلى الركبتين، يعني انحنيت بمقدار تصل أصابعك إلى الركبتين أجزأك هذا في الركوع. إذا كانت هذه الصحيحة نازلة إلى تعيين مقدار الانهناء في الركوع، فالأمر واضح يدل على عدم وجوب الانهناء بأزيد من هذا المقدار، فتهمل صحيحة الزرارة وصحيحة حماد على الاستحباب إذن الأفضل أن يكون الانهناء بمقدار يتمكن المكلف من تمكين راحته على ركبته. وأما إذا قلنا بأن هذه الصحيحة غير ظاهرة في ذلك أي في تعيين مقدار الانهناء، بل نازلة إلى كفاية إيصال الأصابع إلى الركبتين بدلا عن الوضع، يعني الواجب هو وضع اليدين على الركبتين ووضع الراحتين على الركبتين، ولكن يجزي عن الوضع إيصال الأصابع إلى الركبتين، فهذا بدل عن الوضع لا تحديد لمقدار الانهناء. على ذلك لا منافاة بين أن يقال بأن وضع الأصابع يعني إيصال الأصابع إلى الركبتين بدل عن الوضع والانهناء بمقدار يتمكن من وضع الراحة على الركبتين واجب، لا تنافي بين الأمرين. نجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة زرارة وغيرها الدالة على وجوب الانهناء بمقدار يتمكن المكلف من وضع الراحة على الكف، نجمع بين هذه الصحيحة وما دل على الاستزاء بوضع إيصال الأصابع إلى الركبتين، نجمع بينهما بذلك أنه لا بد من الانهناء بمقدار يتمكن من وضع الراحة على الركبتين، والأفضل أن يضع الراحة على الركبتين وبدله إيصال الأصابع إلى الركبتين. إذن تبقى دلالة الصحيحة على وجوب الانهناء بمقدار يتمكن من وضع الكف على الركبتين يبقى على حالها كذا قيل، ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يترون، يعني حتى إذا تنزلنا وقلنا إن هذه الصحيحة غير ظاهرة في تقدير مقدار الانهناء والظاهر أنه كذلك يعني ناظرة إلى تعيين مقدار الانهناء حتى لو لم نقل بذلك وقلنا بأن الصحيحة ظاهرة في بدلية الإيصال عن الوضع وغير ناظرة إلى مقدار الانهناء أيضا الأمر كذلك، فإنا إذا لم نقل بوجوب الوضع وجعلنا له البدل فسقطت الدلالة المطابقية بجعل البدل له، كيف يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية؟ الإشكال هو الإشكال الأول، وإن كان بناء على الأول أوضح حتى على هذا المبنى دلالة صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة على لزوم الانهناء بمقدار يتمكن المصلي من وضع الراحة على الكف إنما كانت بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، فإذا فرضنا أن الدلالة المطابقية قد سقطت من بجعل البدل لا يجب وضع اليدين على الركبتين، من أين تبقى الدلالة الالتزامية وهو وجوب الانهناء بهذا المقدار؟ نعم بين الأمرين فرق. إذا قلنا بأن الصحيحة ظاهرة في الدلالة على تعيين مقدار الانهناء وأن الانهناء الواجب في الركوع وبمقدار تصل الأصابع إلى الركبتين، فحينئذ تنفي الزائد على ذلك، الزائد على ذلك غير واجب فيهمل على الاستحباب، وأما بناء على الوجه الآخر لو قلنا إن هذه الصحيحة غير ناظرة إلى تعيين مقدار الانهناء، وإنما هي ظاهرة في جعل البدل لوضع اليد على الركبتين، حينئذ لا دليل لا على الإسماط ولا على النفي. ليس لنا دليل على وجوب الانهناء بهذا المقدار، يعني يتمكن المكلف من وضع الراحة على الركبتين، لأننا فرضنا أن الدلالة المطابقية سقطت فتسقط الدلالة الالتزامية. ليس لنا دليل على وجوب الانهناء بهذا المقدار، كما أنه ليس لنا دليل على عدم الوجوب، فإن هذه الصحيحة قد فرضنا أنها غير ناظرة إلى تعيين الحد، وإنما هي ناظرة لا جعل البدل، إذن لا دليل على وجوب الانهناء بهذا المقدار. والإجماع المدعى في كلمات جماعتين معارض بالإجماع المدعى في كلام آخرين، من أن الواجب هو الانهناء بمقدار تصل الأصابع إلى الركوع، على أن المجلسي قدس الله نفسه كما ذكرنا نسب هذا القول إلى المشهور، إذن لا دليل، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل البراءة عن الانهناء الزائد على هذا المقدار. هذا هو الفرق بين الوجهين، يعني بين أن يقال إن هذه الصحيحة ناظرة إلى تعيين مقدار الانهناء، أو ناظرة إلى جعل البدل لوضع اليدين على الركبتين من غير نظر إلى تعيين مقدار الانهناء. ثم إنه قد يقال إنه لا منافاة بين هذه الصحيحة الدالة على كفاية إيصال الأصابع إلى الركبتين وبين ما دل على وجوب الوضع الراحة على الكفتين، هما بمزمون واحد. والوجه في ذلك أن الأصابع جمع محلا باللام، وهو يفيد العموم، العموم الأفرادي، ولازم ذلك أن يصل كل اسم من الأصابع إلى الركبتين، ومن جملة الأصابع هو الإبهام. إذا فرضنا أن الإبهام وصل إلى الركبة فبقية الأصابع، يعني الثلاثة المستا، تقع بأجمعها تقريبا على الركبة، يقع فوق الركبة، فجزء من الراحة ولو الجزء الأول يقع على الركبة لا محالة. غاية الأمر هذه الصحيحة تدل على أن جعل الراحة على الركبة ووضع الراحة على الركبة غير لازم أن يكون بتمامها، أي بتمام الراحة، بعض الراحة إذن كافٍ. فإذا فرضنا أن المستفاد من هذه الصحيحة هو وضع جميع الأصابع، يعني إيصال جميع الأصابع إلى الركبة، بما أن الإبهام أقصر من الباقي، بقية الأصابع وصول هذا إلى الركبة يستلزم وصول جزء من الراحة، ووضع الراحة على الركبة لا محالة. إذن تنتفي المنافات بين الروايات، فكيف يمكن حمل هذا المقدار بناء على الاستحباب ويقال إن اللازم والواجب أقل من ذلك وهذا أفضل؟ قد يقال كذلك، ولكن هذا واضح الدافع لعله. أما أولا، فلأن الإبهام في متعارف الناس يزيد على الراحة بمقدار عقد لا محالة، فلا يكون آخر الإبهام متصلا بالراحة ليكون بصول الإبهام إلى الركبتين ملازما لوضع شيء من الراحة على الركبة، صغرا ليس كذلك. بل الإبهام حتى لو فرضنا أن المكلف أوصل جميع أصابعه إلى الركبة لا يستلزم هذا وصول مقدار من الراحة ووضع مقدار من الراحة على الركبة، إذ بين أخير الإبهام الجزء الأخير من الإبهام وبين الراحة فصل بمقدار عقد من عقود الإصبع غالبا، فالصغرى لم تثبت. وعلى تقدير لو فرضنا أنها كانت ثابتة يعني الصغرى، وكان الجزء الأخير من الإبهام مساويا للراحة فرزان، ليس معنى قوله عليه السلام بل وتصل أصابع إن وصلت أصابعك ركبتيك أجزأك، ليس معناه إيصال جميع الأصابع حتى الإبهام يعني العموم الأفرادي، هذا غير محتمل، فإنه تعبير شنيع معناه وصول الإبهام فقط، فإن البقية يقع المعظم منها يقع على الركبة لا أنه يصل إلى الركبة. الوصول معناه أن يكون الجزء الأخير متصلا به. إذا فرضنا أن الجزء الأخير من الإبهام وصل إلى الركبة فبقية الأصابع المعظم منها تكون واقعا على الركبة وموضوعا على الركبة. كيف يمكن التعبير عن الوضع بالوصول؟ هكذا قال لابد أن يقول وأن تصل إبهامك إلى الركبة أجزأك ذلك، أن تصل أصابعك بقية الأصابع وزعت على الركبة لا أنها وصلت إلى الركبة. فهذا التعبير تعبير غير لائق به سلام الله عليه. إذن تكون هذا قرينة على أن المراد بوصول الأصابع وصول معظم الأصابع إلى محالة، يعني الأصابع الثبال وهي الثلاثة المستا، لا الإبهام ولا الخنزير لا يلزم وصولهما، يعني العموم الأفرادي غير محتمل. إذن يراد به طبيعي الأصابع جنس الأصابع الصادقة على الثلاثة، إذن الثلاثة من الأصابع إذا وصلت إلى الركبة يجزي هذا في مقام الامتثال، فهذه الصحيحة دالة على كفاية الانهناء بأقل مما يستلزمه وضع الراحة على الركبتين. هذا ملخص كلامنا في التهديد. وذكر قدس الله نفسه أن اللازم في الركوع والانهناء من القيام من الاعتدال والاستقامة ينهني إلى الركوب بهذا المقدار، فلو فرضنا أنه انهنى أقل من ذلك لا يجزي ذلك، أو لو فرضنا أنه لم ينهن أصلا ولكن قدم ركبتيه وأخر عجزه فوصلت أصابعه إلى الركبتين، أو وزع كفه وراحته على الركبتين لكن بغير انهناء ويعبر عنه بالانخناص، هذا أيضا لا يجزي لأنه لم يركع، يعني وصول الأصابع إلى الركبتين أو وزع الأصابع على الركبتين وزع الراحة على الركبتين على ما ذكرناه تهديد لمقدار الانهناء لا أنه موضوع. الماجب في الصلاة والركوع بمقتضى الكتاب والسنة حد الركوع وحد الانهناء هذا المقدار، فلو فرضنا أنه وزع راحته على ركبتيه أو أوصل أصابعه إلى الركبتين بغير انهناء بل بشكل آخر هذا لا يجزي، كما أنه لو فرضنا أنه انهنى إلى اليمين أو إلى اليسار فمثلت أصابعه ركبتيه أيضا غير مبز هذا في مرحلة الامتثال، فإن الواجب هو الركوع وليس شيء من ذلك من الركوع. وما ذكره قدس الله نفسه واضح، المعتبر هو الركوع والحد الذي ذكرناه حد للركوع، وإلا فليس وضع الراحة على الركبتين أو الإيصال هو بنفسه موضوعا مستقلا واجبا في الصلاة، حتى لو فرضنا أنه واجب في الركوع لا أنه واجب مستقل، فالركوع مما لا بد منه. هذا بالنسبة إلى مستوى الخلق، ولو فرضنا أن المكلف المسلي غير مستوى الخلق، يداه قصيرتان جدا، فهل يجب عليه الانهناء بمقدار تصل أصابعه إلى الركبتين، أو يزع كفه وراحته على ركبتين، أو هذا غير لازم؟ نصر إلى الأغنبي قد نسى الله نفسه أنه قال بالوجوب وباللزوم، لأنه المستفاد من سيئة الزرارة وتمكن راحتيك من ركبتيك، والتكاليف مشترك بين الجميع، فإذا كان هذا واجبا على زرارة كان واجبا على جميع الناس، فيجب على غير مستوى الخلق أيضا بل هذا الأمر، وهو تمكين الراحة من الركبتين أو إيصال الأصابع إلى الركبتين. ولكن هذا لعله واضح البطلان. أولا نفرز هذا في طويل اليدين، لو فرضنا أن يديه طويلتان بحيث لا يحتاج إلى انهناء أصلا، تصل يداه ركبتين، أفلا يجمع عليه الركوع المأمور به وبسول اليدين إلى الركبتين وهما واصلتان، أو يحتاج إلى انهناء قليل بحيث لا يصدق عليه الركوع الآن وفي نزل المتشرع، أفيكتفى بذلك أو أنه لا بد من الانهناء بالمقدار المتعارف؟ الظاهر أنه لا يمكن الالتزام في القسم الثاني، القسم الأول أيضا كذلك. بحل المسألة أننا ذكرنا أن المستفاد من الروايات ليس هو موضوعية هذين الأمرين، يعني وضع اليدين على الركبتين أو إيصال الأصابع إلى الركبتين، بل هذا طريق إلى بيان مقدار الانهناء، والخطاب في الصحيحة إنما هو لزرارة الذي كان من متعارف الناس لا من غير المتعارفين، زرارة الذي هو متعارف قال له سلام الله عليك وتمكن راحتك من ركبتيك. فالقول بلزوم الانهناء بمقدار يتمكن المسلي من إيصال الأصابع إلى الركبتين أو وضع الراحة على الركبتين لا دليل على وجوبه بالنسبة إلى غير المتعارف، وحيث إن الظاهر من الرماية والتهديد فالواجب عليه أيضا أن ينهني بالمقدار المتعارف، كما هو الحال في فاقد اليدين، لو فرضنا أنه فاقد لليدين وليست له يد أصلا حتى يمكن راحته من ركبته أو يوصل أصابعه بركبته، طبعا يكون الواجب في حقه الانهناء بل بالمقدار المتعارف بين الناس. يبقى الكلام في المتعارف بين الناس، وأن المتعارف أيضا مختلفون، وكله متعارف، ليس جميع الناس على سنخ واحد وعلى نهر واحد، طبعا بعضهم يده أطول من الأخرى من الآخر، مع الاعتداء والاستعداء في ضائف القامة، يعني مقدار الطول واحد، ولكن يدها ذات تزيد في الطول على يد الآخر، وهكذا الشخص الثالث الرابع ليس جميع الأيدي على طول واحد وخارجة من معمل واحد، بل هي مختلفة. إذن هل يجب على كل أحد أن ينهني بمقدار تصل أصابعه إلى ركبته، يعني تكليف شخصي كما هو المصرح به في كلامه قدس الله نفسه، قال وأما المستوون بل مختلفون المختلفين من المستوين كل يرجع إلى حكم نفسه، أو أن الواجب على الجميع الأخذ بالمقدار الأكثر في الإنهناء، أو الواجب على الجميع الأخذ بالمقدار الأقل في الإنهناء، فيه كلام نتكلم إن شاء الله.